أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الحديث 66 له حديث هشام بن سالم مطابق لتقريبا رواية الفضل بن شاذان في العلل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت، فقال إن الله خلق الخلق فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا ولتعرف آثار الرسول نعم قرينا صلى الله عليه وآله، وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى. نعم، مرة تقريبا الحديث 67 مرة أنه سناد معتبر عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قلت لأبي جعفر إذا حدثتني بحديث. جابر يطلب من الإمام أن يسند الإمام الباقر الحديث، يعني باعتبار جملة من الأحاديث هو جابر بن يزيد الجعفي يحدث فيها الجمهور العامة، والجمهور العامة كما مر ينظرون إلى الباقر بما هو عالم راوي لا بما هو وصي. فجابر يقول: قلت لأبي جعفر إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى، وكل ما أحدثك بهذا كل ما أحدثك بهذا الإسناد. طبعا هاي العنعنة باعتبار عنعنة ليست سمعية، إنما عنعنة نورية. كما في العنعنة بين النبي وجبرائيل، أو بين جبرائيل وبين الله. وقال عليه السلام: لحديث واحد تأخذه عن الصادق خير لك من الدنيا وما فيها. على الترغيب بعد يندرج في نفس روايات الترغيب والتعظيم جدا للرواية والحديث، اللي هو من أبرز يعني القنوات النقلية، ويدل على مفروغية إذن تأسيس وإيجاد وتكوين الأحاديث بما هي موجودة أيضا لدى العرف والعقلاء. ومر أن توصيف الحديث بالثقة في العرف والعقلاء الوثاقة حكم عقلائي، يعني بالإمضاء والاعتبار. فهذا نفسه إمضاء، ومن هذا القبيل كثير. من ثم الدلالة على اعتبار خبر الثقة وخبر الموثوق به متواتر في اللحظة، لأنه حث وترغيب وتشهيد عظيم أكيد حثيث في الروايات للحديث نفسه، فواضح في الدائرة المقررة عقلائيا عرفيا للحديث، ليس خصوص المتواتر المستفيض، أيضا خبر الثقة وخبر الموثوق. الحديث 69 يعني التقريب مهم. 69 البرقي، عفوا 68 نعم 68 البرقي عن يونس بن عن أبيه محمد بن خالد البرقي كوفي انتقل إلى هو وابنه من انتقل إلى قم البرقي. برق هذه أحد قرى ضواحي قم برقرود فسميوا البرق يعني لم يقتنوا في قم ضواحي قم ولا هم كوفيون. يروي عن أبيه أدرك 64 من أصحاب الصادق الأب محمد بن خالد وهو من أصحاب الرضا تقريبا يعتبر وإن لم أجد له رواية مباشرة عن الرضا أو عن المعصومين لكنه بالتالي في نفس الزمن طبقة أصحاب الرضا والجواد الوالد عن يونس بن عبد الرحمن عن عمرو بن شمر عن جابر. لاحظ يونس بن عبد الرحمن يروي عن عمرو بن شمر أصلا أجلاء كبار ثقات يروون عن عمرو بن شمر بيجي الرواية اللاحقة أحمد بن النضر من الثقات الأجلاء يروي عن عمرو بن شمر أكثر الأجلاء الكبار رواية عن عمرو بن شمر عن جابر هذا دعم لما مر بنا أمس. عن أبي جعفر الرواية 68 قال سارعوا في طلب العلم فوالذي نفسي بيده لحديث واحد تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. لاحظ هنا الإمام صلى الله عليه وسلم صريح العبارة برواية معتبرة لدينا وروايات عديدة يطلق العلم على الخبر. الآن ستقول أن هذا خبر سمعه الراوي مباشرة عن معصوم الكلام في الخبر ظني. الجواب تأخذه عن صادق عن ليس من الضروري يكون مباشرة يعني مسند إلى أحد الأئمة المعصومين هذا من جانب. من جانب ثاني حتى الذي يأخذه من المعصوم دلالته مو قطعية دلالته ظاهر مع ذلك يسمي عليه السلام ما يسمي الصدور يسمي المضمون علم وهذا دليل على أنه هذا نفسه بيان إمضاء لما عند العقلاء والعرف من أن حجية خبر واحد علم تعبدي علم تعبدي. الآن ربما روايتين مرتا عندنا أو ثلاث أطلق فيها العلم على خبر واحد بالتنصيص. فدليل على إمضاء ودليل على مدى حجية خبر. الحديث 69 أيضا صحيح لأن البرقي يروي عن أبيه عن أحمد بن النضر بن سويضة اللي هو من أصحاب الرضا ولعل من أصحاب المسمى جعفر أيضا ثقة جليل عن عمرو بن شمر عن جابر. انت لو أحد طرق معرفة الراوي أن الإنسان يضرب اسم الراوي في الحاسوب ويفتش عن وجود هذا الاسم في الطرق والأسانيد في الكتب الروائية. عملية سهلة يصير لك جدول بتشوف قائمة كبيرة بمن روى عن هذا الراوي في كتب الحديث القديمة ثقوا بأن الذي استقصاه السيد الخوي رحمه الله عليه في كل راوي ليس استقصاء تام وبموارد عديدة وقفنا عليها ليس استقصاء نصف استقصاء حتى يعني بالكاد يصل إلى النصف زاد مو استقصاء كامل. أو يقول لك مثلا ابن أبي عمر روى عن زين جيد، بس كم رواية روى عنها ابن أبي عمر؟ ربما يجيب السير قوي رحمة الله عليه مثال رواية روايتين، الحين أنت ربما تشوف أكثر. هاي الطريقة من الاستقصاء والتتبع جدا دقيقة، مع أنها أيضا مو تامة. أنت تدري بعد الحاسوب حرف زايد حرف ناقص ما يطلع لك كل الموارد، مع ذلك بهالمقدار أفرض 80% يطلع لك، 70% يطلع لك، فيتخرج عندك نتائج كتب الصدوق وكتب الطوسي وكتب الراوندي وكتب الكليني وكذا، هذا الراوي وقع في كم طريق، جدول بالذين رووا عن، ثم الذين رووا عن كل واحد كم رواية روى عنه، هو يروي عن من. هنا يصير عندك هذه صورة أولية خام، ثقوا بأن هذه الصورة الأولية أعمق مما يذكره النجاشي. لماذا؟ لأنه تلتفت أن الراوي أصلا منو تلاميذه، منو أساتذته. طبعا في بعد بحوث أكثر لهذه المادة الخام، إذا تعرفه صاحب كتاب، لا فلان هو يروي عن كتاب، وهذا ما جرّه شوي شوي. بعد الرواة عن لهم طابع مدرسي معين، لا لهم حوادث معينة، تقدر تقف على شبكة من الحقائق حول المفردة الواحدة عبر ماذا؟ استقراء الأسانيد، يسمونه في علم الرجال تجريد الأسانيد، أو قد يسمونه الطبقات بعد، ولو غادرين منهجين بس متقاربين. هذا يعطيك وقوف على الحقيقة بشكل شفاف عن المفردة الرجالية، ولا يعني ولا يقارن بهذا المنهج أو المنهجين دعاوي آراء أرباب الجرح والتعديل. ليه؟ لأن عيان أنت قاعد تشوفه، شوف مدى ممارسة ممارستها المدرسية واو هم يشوفون. طبعاً هذه المادة الخام تستطيع أن تستنبط وتحلل منها أمور كثيرة. السبادئ بيدي بد نتائج أولية، كم تلميذ له، كم أستاذ له، كم طالسه علمياً هذا الراوي، كم حفوا به، وإلا في مباحث كثيرة في نفس دي المادة الخام. ما الذي رووا عنه؟ في أي باب؟ كم باب؟ ها اعتمدوه في كيف؟ شوف شوي 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 تشوف، لا تقدر تحلل من دي المادة الخام أمور كثيرة 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 جدا بالممارسة. هذه طريقة بعد حسية قطعية أعظم من كلمات وفتاوى النجاشي أو الطوسي أو الكشي أو غيره. لو قالوا ما قالوا، أنت الآن كأنك تعيش حياة معاصرة مع الراوي. على كل نرجع الرواية هذه الثالث عن ثالث رواية بنفس اللسان عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا جابر والله لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب. هني بيان لكون الحديث مدى عظمته واعتباره. خبر الوحيد لأنه يبلغ حتى درجة التواتر. الحديث 70 كذلك مرسل طبعا، روضة الوحيد من الفتان عن محمد بن عبد الحميد عن عمي عبد السلام بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. اللسان هذا حث واعتبار، مدى اعتباره. نعم، لا تأخذه من صادق يعني معصوم، ليس من صادق الراوي صادق، هذا استعمال في الروايات. يعني الصدق صدق العصمة مراد به، غير المعصوم لا يقدر على الصدق وإن لم يتعمد. مر بنا في بحث ما بحث العقائد لعله غير المعصوم. لما مذهب الإمامية مخطئا نسميه روحنا ما نسميه روحنا مصوبة مخطئا يعني ماذا يعني ما يقدر يطابق الواقع اللي ما يطابق ما يصير صدق سواء لم يكون صدق كذب عمدي لا بس كذب بمعنى غير عدم مطابقة هي تلقائي عند الكل فقط المعصوم عنده صدق لا يخل مطابقة حديث بليغ. الحديث 71 أيضا مرسل روضة الواعظين طبعا روضة الواعظين معاصر ابن إدريس كتاب لذلك روضة الواعظين وإن كتابه هو مال مجالس حسينية وهذا روضة الواعظين الواعظين بعد سمى الواعظين بعد اسمه فيه لكنه من قدماء الأصحاب ولديه روايات رويها في كتابه لم تروى في كتاب آخر أي بعض مقاطع خطوة الغدير فقط موجودة في هذا الكتاب بعض المقاطع أقصد روضة الواعظين معاصر لابن إدريس أو الغاوندي من القدماء أي بعد شوية قبل ابن إدريس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ من أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة أيضا هذا كما مر تقريب من حفظ له متواتر بين الفريقين لما يقول 40 هذا تتم لتقريب دلالة الحديث المتواتر النبوي والمعصوم من حفظ على أمتي أو لأمتي أو حفظ 40 حديثا 40 واضح 40 كل واحد من وحدة 40 معتبر ولما سمي 40 يعني في اعتداد بالوحدة المتكررة بمجموع 40 الحديث 72 الشهيد الأول عند كتاب 40 عند حديث مسند بإسناد صحيح إلى الغاوندي الغاوندي متى يعيش في القرن قبل ابن إدريس الغاوندي يعني يعيش معاصر افترض ابن شهر عاشوب قبل شوية بعد الشيخ الطوسي مباشرة الغاوندي الغاونديان اثنان عندنا شيخ وسيد متعاصرين واسمهما متطابق كنية ولقبا وفلان واثنين صح أصحاب تأليفات واثنين نجمين رحمة الله عليهما واحد سيد واحد شيخ وإن كان الشيخ أكثر تأليفا من السيد لكنه أيضا كريم عين على السيد أبي رضا الغاوندي عن السكري عن سعيد بن أبي سعيد العيار عن أبي الحسن الحافظ عن علي بن محمد بن مهروي عن داود بن سليمان عن الرضا هذا فيهم مجاهيل لكن نشوف من الشهيد الأول إلى الإمام الرضا حديث مسند وما موجود في الكتب الروائية إلا في كتاب الشهيد الأول هذا ما يدل عن التراث الحديث يصل حتى إلى القرن التاسع بطرق سماعية لم تودع في الكتب الحديثية القديمة وما أكثر هذا الشيخ حسين عصفور البحراني ابن أخي صاحب الحدائق الشيخ يوسف العصفور عند سند لزيارة عاشوراء بتتمة إلى الإمام الهادي مسند ما مودع في الكتب إلا فيها الرواية أنه يجزيك أن تقول اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع أنه على ذلك اللهم لعن عصابة التي حاربت الحسين وشايعة الله تابع آخر له اللهم لعن جميعا ثم قل اللهم ثم قل اللهم العام جميع 99 مرة. سلفظ الحديث قريب هذا المطلب يعني يجزيك في السلام تسليم سيادة عشرة كده. عند رواية مسندة سماعية عن الهادي. هذا القضية الموارد كثيرة. حديث الكساء تتمات فيه، أصل حديث الكساء متواتر بين الفريقين، بس تتمات اللي فيه الفقرات النفيسة اللي فيه بعضها واصل بسند أحد من المعصومين مسندة إلى شوف القرن، قال الشيخ هذا حسين العصفور يعيش في القرن 13 1200 وشيء، بس وصل ليه سند هكذا في تراث هكذا. عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. في تقريب آخر زيادة على ما مر من نكات عديدة في هذا الحديث الشريف المتواتر: من حفظ 40 حديثا على أمتي، تعبيره صلى الله عليه وآله وسلم بعث فقيها عالما. فقيها شنو؟ أول دي على حجية الفقهاء والفتية، وأن المنهج بعد الرواية ماذا يأتي؟ نفسه الأصل القرآن، ينفر يتفقه، وأنه لا يقتصر علم الدين على الرواية، حفظ الرواية صوتا. المرتبة الثانية من الحفظ ما هي؟ دراية الحديث، فقه الحديث، وإلا أنت فقط تقف عند ألفاظ الحديث، أنت وقفت عند سطح الحديث، يجب أن تتجاوز إلى سطح أعماق. وأن الفقه لماذا قال فقيها عالما؟ الفقه فهم استطراق، العالم أن هذا التي النتائج التي تصل إليها تلتفت ما هي الترابط بين النتائج. إذا تتذكرون مر بنا مرارا أن علم الأصول فيه حيثيتان، حيثية استكشاف وحيثية شنو؟ حيثية استخراج. استخراج اللي هي ذكره الأصوليون المباحث التي فيها نتائج عن المبادئ الأحكامية، مبادئ الأحكامية، مبادئ الحكم، يعني أصول القانون، أصول الحكم، أصول التشريع. الالتفات إلى هذه ليست دلالة عالم، دلالة كي يقال فهم وفقاهة، إنما هذا علم. بالتالي بعث الله فقيها عالما. فتقريب آخر لمنظومة النظام النقلي كيف هو معتبر وحجة. الحديث 73 الكشي، لاحظ الكشي يروي عن والد ابن قولويه، الكشي يروي عن والد ابن قولويه، ابن قولويه صاحب كامل الزيارات، والده من مشايخ الكشي، فمما يدل على ان الكشي عاش في اواخر غيبة الصغرى واوائل غيبة الكبرى، هو متقدم على الصدوق الابن، ولكن يروي عن ابن قولويه عن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار جميعا كلمة ثقة جلا من علماء قوم، عن سعد بن عبد الله عن أيضا كبير، عن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة جليل وإن كان القوميون طعنوا فيه نسيدة خلاف علمي شديد بين القوميين ويونس بن عبد الرحمن، فطعنوا في أبرز تلاميذه، تلميذه محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن في حديثين قال أتيت العراق، تقريبا السند قطعي، أتيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر، ووجدت يعني حتى أدرك بعض أصحاب الباقر يونس بن عبد الرحمن مع أنه من أصحاب الرضا. فلاحظ من يكون من أصحاب الرضا وإن أدرك يسيرا موسى بن جعفر يونس، بس أكثر شيء هو بعمدة من أصحاب الرضا. فيونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا يدرك ليس فقط أصحاب موسى بن جعفر وليس فقط أصحاب جعفر بن محمد، يدرك ماذا؟ قلة قليلة من أصحاب الباقر، المعمرين من أصحاب الباقر. فتشوف بفاصلة ثلاث طبقات يمكن، مو ممتنع. إذا رأينا من يروي عن من قبله بثلاث طبقات ممكن، لأن إذا كان ذاك أبو السابق ثلاث طبقات معمر وهذا أدرك يمكن. يقول فوجدت بها، أتيت العراق يعني كان بغدادي يونس بن عبد الرحمن، أو عفوا في غير العراق، طبعا هنا وافيت العراق. المهم فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب الظاهر أن أصالة ليس عراقي يونس بن عبد الرحمن، ذكي قد يقال من الموالي. أتيت العراق وجدت بها قطع من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين. أما أصحاب الصادق يعني أكثرهم أدركهم، يلا شوف، مع أنهم من أصحاب الرضا. هذه أمور كلها بصمات تاريخية في علم الرجال، واحد يلتفت إليها لأنه كلها المبحث تنظيريا كبرويا حول حجية خبر واحد، صغريات خبر واحد خصوصيات ما يلتفت لها الإنسان، ما الفائدة؟ باب علم الدراية والحديث نكات كثيرة فيه. ووجدت أصحاب، هذه يتمرس فيها الإنسان بالتتبع والتدبر في الموارد. ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم واحدا واحدا، يعني استقصى، وأخذت كتبهم. لاحظ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا يروي كتب أصحاب الصادق، وأخذت كتبهم. هنا يقول فسمعت واحدا واحدا يعني استقصى، وأخذت كتبهم فعرضتها بعد على الرضا عليه السلام، فأنكر منها، مو كلها، فأنكر منها أحاديث، يعني قلة. وهذا طبعا السند قطعي الصدور، دليل على أن أصحاب الأئمة المتأخرين كان لديهم ديدا تصفية غربلة الكتب التي يرمونها عمن تقدم. من ثم هذا عملية تصحيح وتصفية وغربلة لكتب الحديث عدة مرات. سليم بن قيس الهلالي العامري يروي عن كثير من أصحاب الرسول من شيعة علي، ومع ذلك بعد ذلك ابان بن عياش وغيره يجي يعرض الكتاب سليم، يعرض على الإمام السجاد فيقول الإمام كل ما فيه صحيح من مخزون علمنا كذا. وبعد ذلك عرض على الصادق، وشوف يعني كتاب واحد يعرض عدة مرات بحسب نسل التاريخي. هكذا كانت كتب الحديث عند أي زيادة حينئذ، لأنه لما يعرض على الصادق كأنما إذا سلسلة السند التي لرسول الله في كتاب سليم أو كتاب علي بعد ما يحتاج يشوفه لأنه من الصادق صار. فكأنما ذا الكتاب بدل ما يكون صادر عن أصحاب راوي من أصحاب أمير المؤمنين يكون صادر كان من أصحاب الصادق أصحاب الرضا. يعني هذه كتب أصحاب الصادق بعدما قابلها يونس مع علي بن موسى الرضا، فكانما صادرا من علي بن موسى الرضا، نعم من القبيل. فعرضتها بعد على الرضا لسان فأنكر منها أحاديث، مو أنكر منها الأحاديث، ولم يقل أنكرها، شوف هو يفرقها للتقليل، ومع ذلك هي نوع من التصفية والغربلة. فعرضتها بعد على الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث. وهذا الدليل على أنه بالتالي إذن ديدا المتشرع المؤمنين على الاهتمام والاكتراث بالحديث، كما قال الطوسي: تواتر عن الطائفة الاعتداد بخبر الرواحين. الحديث 74، هنا لما الإنسان شوف يقرأ الروايات، لا نقرأ الروايات فقط لحجية خبر واحد تنظيرا، بل يكون قراءتنا لخبر واحد في الواقع تاريخ مجسم لسيرة، خصائصها، نكاتها، نظام المؤسسة الدينية أيضا عند الإمامية كيف كذا كذا كذا، هذا كله فيه مقابل تساؤلات وشبهات طعون تثار. السبر التفصيلي مفيد من هالجهة. الرواية 74 عن الكشي أيضا، عن جعفر بن معروف، عن سهل بن بحر أو حر، عن الفضل بن شاذان عن أبيه، الفضل بن شاذان والده راوي بعد، عن أحمد بن أبي خلف نسخ السند مختلفة. ضئر أبي جعفر قال: كنت ضئر، يعني عديل إمام الجواد، قال: كنت مريضا السند الرواية، فدخل علي أبو جعفر يعني الجواد عليه السلام يعودني في عند مرضي، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة. كتاب يوم وليلة نظير مفاتيح الجنان من أعمال اليوم والليلة. هل يوم وليلة مال يونس بن عبد الرحمن؟ جملة من الرواة الكبار عندهم كتاب يوم وليلة، يعني أعمال اليوم والليلة. فجعل يعني الجواد يتصفحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوله إلى آخره، وجعل يقول: رحم الله يونس، رحم الله يونس، رحم الله يونس. هو كتاب يونس بن عبد الرحمن. فهذا هو إذا انتهت اعتبار من الجواد لهذا الكتاب كاملا. نعم، يعني في زمن الإمام الجواد نعم، أما بالنسبة لنا الطريق مو قطعي الصدور ولا صحيح، فيه مجاهيل، بس أي ما كان هذا المضمون موجود، مقصود سيرة موجودة. طبعا فضل من الشهدان عنده كتاب يوم وليلة، جملة من الأصحاب كتبوا هذا، هذا نمط من التأليف يوم وليلة، يعني مثل مفاتيح الجنان، مثل ضياء الصالحين. الحديث 75 عن أبي بصير الكشي، مو بصير أبي بصير المعروف، بل واحد آخر من مشايخ الكشي اسمه حماد بن عبيد الله بن أسيد الهروي، عن داود بن القاسم الجعفري أبو هاشم، داود بن أبي القاسم أبو هاشم الجعفري من نسل جعفر الطيار، جليل كبير، له حظوة خاصة عند الهادي وعند الحسن العسكري. وحا حتى لو هو عند الجواز، بس عمدة هو من أصحاب الهادي والعسكري ومن العلماء الرواة. قال: أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري. شو إني الإمام الحسن العسكري عفوا الهادي على أبي الحسن العسكري، فنظر فيه وتصفحه كله، ثم قال: هذا ديني ودين أبائي كله، وهو الحق كله. أي نفس هذا الحديث رواه الكشي عن غير داوود، طريق داود، أنا بالفضل. شوف الآن أربع طرق مذكورة هنا في الكشي لاعتبار كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن. تتمة الحديث إن شاء الله بعدين. صلى الله على محمد وعلى